انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقول لك ايه، خد تعالى اقول لك، عاوزك في حوار، بس ايه بقى، من بتوع زمان الاصلي مش المخشوش بتاع اليومين دول يعني، ولا هتلاقيه ولا على الواتس ولا على الفيس ولا على انستا. ولو عاوز تعرف واتس جون جون يبقى استناني، انا احمد الطيب في برنامج هات ودنك على تسعينات اف ام.
هات ودنك مع احمد الطيب كل يوم جمعة الساعة 8 بالليل على تسعينات اف ام.
اهلا ومرحبا اعزائي مستمعي راديو تسعينات اف ام، معكم احمد الطيب وهات ودنك. مستمعينا الكرام، النهارده حلقه خاصه ومثيره جدا جدا للجدل، نغوص فيها وراء جدران السينما عن حقائق التاريخ، ومين صاحب الحق في الروايه او روايه الاحداث التاريخيه عن اي دوله مهما كانت. النهاردة مش جايين نهاجم حد، بس بنحاول نوضح بعض الأمور اللي ممكن تلتبس أو تلتمس على الجمهور اللي هيشوفوا أحد الأعمال المقدمة على شاشات السينما حاليا، وبتدعي أو بتلصق الأحداث أو بتقول إن الأحداث دي إنها كانت في مصر وحدثت على أرضها، وإن الحقيقة أصلا كانت غير كده. وكمان بنقول لكل مشكك في هواية بلدنا، التاريخ ما بيتغيرش، ولا فيلم سينما ولا هواية ولا أيا كانت، مهما كانت رخصتك إنك تدي لك الحق إنك تتكلم أو تأدي حاجة، فأنت مش من حقك تتكلم عن هواية بلد وتغير في تاريخ. خليني أتكلم وأوجه رسالة لكل واحد يتعارض أو بيجهز لمكائد للبلد أو معرضات أو الحاقدين أو الحاسدين دلوقتي، عايز أقول لهم إن الحوار النهاردة هيكون عن الخط الفاصل بين الفن والواقع، الواقع والذي نقدر نقدم فيه حاجات كتير ونفرق فيه بين الحقيقة التاريخية وبين أي مغالطات ممكن تحصل. كمان هنوضح دور مصر الحضاري والإنساني، وعايزين نرد على الكلام اللي بيتقال عن محورات طمس التاريخ أو ما يقال طمس التاريخ أو الأفكار اللي بتربط الحضارة المصرية بأصول غير حقيقية. خلوني الأول يشرفني أرحب بضيف الكريم النهاردة، معالي المستشار القانوني والدكتور حسين المطعني، نائب رئيس منظمة الأمم المتحدة للمعلومات. إزاي حضرتك يا دكتور حسين؟
أنا وسهلا حبيبي،
شرفتني ونورتني بحلقة.
ليه الشرف طبعا، ليه الشرف.
خليني أتكلم مع حضرتك شوية في جدل كده موجود على الساحة. دكتور حسين، الفيلم اللي أثار الجدل ده صور أحداث وممارسات وكأنها في مصر، مع أن الحقيقة التاريخية بتأكد أن الأمور دي كانت في مناطق تانية خالص من شبه الجزيرة العربية. ياريت تشرح لنا الحقيقة والوضع في مصر في الفترة دي مقارنة من ما تم عرضه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لو جيت اتكلمت، أنا طبعا كنت قبل أي شيء لازم كنت أشوف هذا الفيلم، تمام؟ وشفت الفيلم وليت إن الفيلم طبعا معمول بطريقة بتحكي عن موضوع برضو الأفروسنتريك،
تمام.
ومش بس الأفروسنتريك، لا كمان ده بيحكي هذه الوقائع تماما بالبحث التاريخي اللي أنا بحثته. هذه الوقائع تمت بالفعل في السعودية أو في شيء في الجزيرة العربية، ما تمش في مصر
أصلا،
والكلام ده هنقوله بمستندات،
تمام.
تمت في شبه الجزيرة العربية،
تمام.
وحتى اسم أسد وكان ده كله مش موجود عندنا في مصر، يعني حتى الموجود عندنا. وبعدين إعنا حتى الآن مصر نهت موضوع العبودية تماما ولم ترجع إليه. شبه الجزيرة العربية والبلاد العربية حتى لو مشيت من موضوع اللي هو الخاص بي تمام العبودية، وكانت مصر هي السبب، يعني مصر هي اللي وقفت جنب شبه الجزيرة العربية حتى تنهي على العبودية، إلا أنها قامت بعمل الكفيل، تمام؟
تمام.
الكفيل ده برضو يساوي نفس الموضوع. لو احنا جينا نتكلم حلاقي بالمستند أن طبيعة العبودية لم تكن العبودية في شبه الجزيرة العربية عبودية إنتاجية مثل المزارع زي القطن الأمريكية، بل كانت عبودية منزلية أو رعوية وعسكرية. كمان الدمج الاجتماعي والبعد المنزلي كان يعامل كجزء من البنية التحتية ويتسم أساسا ينتسب مجتمعيا وثقافيا. كمان أنا عندي النهاردة في أنا عملت في سياق أولا وثانيا زي غياب الثورات الكبرى، ولم تشهد الجزيرة العربية ثورات رقيق مسلحة منظمة كالحركات التاريخية الكبرى، بل اتسم الرفض بالتمرد. وكانت لائحة الرق في شبه الجزيرة العربية وخاصة السعودية سنة 1936، وكانت تعد أول تنظيم قانوني رسمي أصدرته الحكومة السعودية لتنظيم شؤون الرقيق ومنع استيرادهم. كما أن المرسوم الملكي لعام 1962 اللي أصدره الأمير، حتى نجد في الفيلم أنا لما شفته في كلمة الأمير، الأمير ده كان أمير سعودي، كلم الملك يسأل قال له لا ليه، احنا عايزين ننهي الرق وننهي النظام،
تمام.
فكان في شبه الجزيرة العربية،
تمام.
فلماذا يكون في مصر وهو كان أساسا في شبه الجزيرة العربية بالمستند، وتم ثورات رقيق مسلحة ومنظمة كالحركات التاريخية، بل استمد الرفض بالتمرد الفردي والهروب الجماعي كما حصل في فيلم أسد، الهروب الجماعي، وكان الأمير دعم الناس وادهم سلاح. الكلام ده حصل بالفعل في المملكة العربية السعودية مش في مصر. مصر هي أساسا اللي كان فيها منبر الحريات، تمام. نيجي لحتة لائحة الرقيق والاستيراد بتاعهم سنة 1936، وكان أول تنظيم قانوني رسمي أصدرته الحكومة السعودية لتنظيم شؤون الرقيق، وكان مرسوم الملك سنة 1962 اللي أصدره الأمير زي ما قلنا وبقي ملك لاحقا هو فيصل ابن عبد العزيز. وكان هناك قرار تاريخي بالإلغاء الشامل والنهاء للرق، كما أن الرق وتعويض الملاك سرية السجلات القضائية، واللي أنا قدرت أحصل على سجلات قضائية قضايا الرق سنة 1962 كانت تصنف قضايا أحوال شخصية أو منازعات محلية ولم تكن تنشر علنا، وكان محو الصفة الرسمية. بعد 1962 حرست الدولة السعودية مش مصر على المحو الكامل والنهاء لصفة الرق من الأوراق الرسمية لحماية السلم المجتمعي، ثم تم منح الهويات الرسمية ومنح كافة المحررين هويات وطنية وحفظ تمام بأسماء وعائلات كريمة، وحنتكلم على عائلات الكريمة عند لما نوصل لها، واندمجوا تماما في النسيج الوطني. نفهم من ذلك ان مصر وكانت، ولان انا لما شفت الفيلم وشفت النظام شفت في الفيلم نفسه ان في ناس بتكسر حجارة ما بين البحر وما بين ايه البر. الفيلم ده بيوحي ان الناس دول بتوع الأفروسنتريك، تمام، إن هم حفروا قناة السويس، لأن ما معنى الحجارة اللي موجودة، ما محلها من الإعراب، موجودة في الفيلم. أنا شفت الفيلم، أنا بتكلم عن شيء شفته بعيني. شفت الفيلم بعد ما هرب أسد مجموعة، هرب أسد والمجموعة اللي معاه، البنت اللي كان بيحبها والمجموعة وأبوها، تمام. والقصة حتى لما يجي اللي هو بيستعبد العبيد، هو أمه عبدة في الفيلم. برضو هنبقى نحكي عن هذا. أنا أمام تشويه كامل لتاريخ مصر. لماذا؟ وبعدين زي ما احنا شايفين ان المستشار تركي الشيخ هو اللي هو ايه المؤلف الفيلم. طب لماذا؟ هل انا دلوقتي لو انا معايا بالمستندات وألفت فيلم كامل عن السعودية وعن اللي حصل وعندي مستندات واسماء وعملت فيلم، الكلام ده مش لماذا مصر؟ ليه؟ احنا مصر الان، ورئيس الدولة لما طلبوا قال يا جماعة تعال نعمل جيش عربي عايز يوحد، وهم شافوا اللي حصل ايه. مصر اذا انهارت مصر انهار العالم، فلابد لماذا نشوه؟ احنا ما عندناش افروسنتريك ولا من بداية ولا من الفراعنة. حتى الان عندي بالمستند انا جايبه، وزي ما قلت لسيادتك احمد بيه ان الموضوع حصل في شبه الجزيرة العربية، وحديك دلالات وحديك اسماء.
اذا هو ما حصلش في مصر،
لم يحصل في مصر، بل مصر كانت، وفي العهد اللي اتكلم فيه هو الخديوي سنة 1840 كان محمد علي خد رفاعة رفع الطهطاوي من سوهاج ودى فرنسا عشان يعمل نهضة حديثة. خد الإمام محمد عبده وداه، خد الناس دي كلها، وكنا احنا اساسا سفراء العالم. فكيف مصر؟ مصر اللي اتكلم، شفتوا الشعراء واتكلم عن مصر قال ايه؟ قال لك مصر البلد اللي نزل فيها الإسلام، مصر صدرت إليه الإسلام. إزاي؟
طيب خليني أسألك سؤال تاني. بنشوف أسماء كده ما يسمى أسد وفهد وليث بيتم إطلاقها على العبيد، وعارفين إن الأسماء دي بتعتبر أو إن الأسماء دي بتعبر عن رموز من رموز القوة والفروسية. هل من الممكن إلقاء الضوء على الدلالات زي ما يسمى عنها في علم دراسات الإنسان، الأسماء دي تشتهر بيها في مصر أصلا؟
أنا الحمد لله رب العالمين بعد ما شفت هذا الفيلم، وزي ما قلت لسيادتك شفت إن في إيحاء ناس بتكسر حجارة، الناس دي اللي عليها، إحنا عندنا في مصر مثلا إن في كسر الحديد ده اللي الناس اللي واخده مؤبد او واخده اشغال مشدده. الاول كانت عندنا حاجه اسمها اشغال شاقه، وبعد كده لغيت طبعا لما جه حبيب العدل لغاها وسماها مشدد. حلو، ليه؟ لان لغينا الحديد، حتى كسر الحديد ما عندناش، كانت الناس تروح الجبال وتكسر حديد. حتى لو جت في فيلم لما جه برضو، حتى المسلسل بتاع سيدنا يوسف كان بيكسره، ليه؟ لان مساجين. طب انت ايه اللي جايبه في الفيلم؟ لماذا أنت جايب في الفيلم ناس بتكسر في حجارة وهم أساسا دول هربوا وكونوا لنفسهم دولة، مش كده، أو نظام أو مجموعة؟ المجموعة دي ليه جايبهم؟ جايب أنت مجموعة منهم بعيد كده قاعدين بيكسروا في الحجارة. تكسير الحجارة دي معناها إن الناس دي، لأن هو لو احنا قلنا الفيلم سنة 1840 مش كده زي ما الفيلم مكتوب أحداثه 1840، عندي 20 سنة على بال ما أسد كبر، يبقى 1860 تمام 40، يبقى في الوقت اللي كانت فيه ايه قناة السويس في الفترة دي من 1840 حتى ايه فحفر قناة السويس. هنا بيديني ايحاء ان حفر قناة السويس عملوها مين؟ المجموعة العبيد اللي هم احنا كنا مستعبدينهم، تمام. وممكن برا هتبقى انتشارات اكتوبر ممكن تبقى ليهم. اللي بيحصل ده اننا امام، لماذا مصر أعلم أعظم من ذلك؟ بقى نيجي لحاجة تانية. أنا لما مسكت الأسماء والدلالات وخاصة الأنثروبولوجيا إزاي في دفاتر التحرير، لقيت إيه؟ ومن واقع الورقة والقلم وبالمستند لقيت إيه؟ أسماء القوة والهيبة والذكور أطلقت في شبه الجزيرة العربية وخاصة في السعودية، مثل أسد وفهد وشبل ونمر وليس، على الحراس الشخصيين وحماة القوافل، موجود كده فأوراقهم. نيجي لترهيب الأعداء وإبراز البطش، اسم شبل كان يطلق تفاؤلا على المواليد الذكار الصغور، حتى جايب هو أسد خلف شبل بعد كده قال له سميه شبل داخل بيوت الأسياد،
زي الأمثال الشعبية اللي بتقول لك زكى الشبل، أن هذا الشبل من زكى الأسد.
هو أسد لما خلف الطفل قالت له نسميه ايه بعد ما جابوه من ابن الامير وكده وكان مخطوف، فقال لها نسميه شبل. حلو تمام. هنا شبل كان يطلق تفاؤلا على المواليد الذكور الصغار. نيجي لأسم التفاؤل زي مرزوق مبارك ورابح وبخيت وسعيد، موجودين برضو في شبه الجزيرة العربية، وكان التجار والملاك يختارونها لجلب الحظ. نيجي الاسم فرج وفرج الله، اسم أسماء تسمى به الكثير برضو في شبه الجزيرة العربية من العبيد تيمنا بالحرية. نيجي الأسماء مثل صقر وشاهين وزيب الوديب يعني، كانت تسمى برضو المملكة العربية السعودية، وكانت أسماء الجواري مثل زعفران وعنبر، أسماء ارتبطت بالخدمات داخل القصور. كمان في أسماء تانية زي الحظايا اللي استخدمت زي محبوبة وست الحسن، واطلقت على الجواري والمقربات من الأسياد، واسم البركة. نيجي هنا مصر كان لها دور تاريخي وإنساني تجاه العبيد في الحجاز. مصر هي اللي كان لها التاريخ. جينا سيادتك في الرياضة التشريعية، قدمت مصر نموذج القرار الإداري كان عام اللي هو سنة 1856، واتفاقية 1877 كانت في اتفاقية 1877 مصر اللي عملتها، وكانت مرجعية صياغة هذه القوانين. استلهم المشرع السعودي الأطر الإدارية اللي هي مكاتب العتق وتذاكر الحرية. اللي أسد في إيديه تذكرة حرية، تذكر الحرية دي كانت في شبه الجزيرة العربية. اللي بيسقط وبيألف الفيلم زي ما قلت سيادتك مش عايش في مصر، فما عرفش تاريخ مصر، فهو جاب كلمة تذكر الحرية دي. تذكرة الحرية كانت في إيد أسد حتى هو بيموت.
بمناسبة تذكرة الحرية خليني أسألك سؤال. أنا شفت الفيلم تمام، ولكن أنا بتناول نقط معينة عايز أفهمها. حلو. أنا يعني دراستي او شهادتي مش في التاريخ، ولكن عندي معلومات عن بلدي
تمام
ومعلومات عن تاريخي، ولكن اللي قبلي يفقهوا اكتر مني. حلو كده. في تذكره في الفيلم او التذكره المحوريه في الفيلم، في الفيلم كلنا شفنا في الفيلم في ايد ما يسمى باسم اسد، في ايده تذكره اسمها تذكره حريه. هل فعلا كان في مصر تذكره للحريه؟ هل فعلا بالشكل ده، ولا كانت مرتبطة بأمور تانية، ولا كانت في دول تانية أصلا غير مصر ومش في مصر؟
إحنا زي ما قلت لسيادتك كانت في مصر نظام الجلابة ونظام النخاسين، ودول انتهوا تماما.
محتاجين برضو تشرحهم لنا.
هشرح لسيادتك إن أنا كان عندي في مصر لما جه تمام الخديوي سعيد، وطبعا كان برا تمام، وشاف حتى من لينا قصة بتاعت المكرونة والنظام وجيني اللي أعجب بيها وكده، فهو في الوقت ده تمام جه عايز ايه، عايز يطبق النظام بتاع بره هنا جوه في مصر تمام، فلغى تماما أصدر مرسوم ولغى نظام الرق اللي موجود في مصر، لكن ما كانش يتنفذ طبعا أيام والده، ما كانش يتنفذ غاية لما جه خديوي سعيد واتلغت العبدي. وكانت في نظام اللي هو حتى جايبه ان انت كنت تروح لشيخ البلد، ها، برغم ان السعوديه لما كانت السعوديه ما كانش يروحوا للشيخ البلد، كان يروحوا لمين تتوقع سيادتك؟ للقنصليه البريطانيه. كان في السعوديه ياخد العتق بتاعه من القنصليه البريطانيه من الانجليز. سليم. هنا في مصر اتعملت، بس ما كانش فيه نظام اللي هو كان فيه نظام العتق، إنه هو يديله شهادة عتق. في السعودية كانت تذاكر الحرية،
يعني تذاكر الحرية اللي كانت في الفيلم دي ما كانتش في مصر أساسا،
ما كانتش في مصر. دي تنطبق تماما على مين؟ على اللي هي السعودية. وخلي بالك ساعتك زي ما قلت لك حتى انتهت تذاكر الحرية وأصبحت بعدها الكفيل للأجنبي. أنا عندي الأجنبي هنا في مصر بيجي إيه؟ بيجي أقوى من صاحب البلد تمام. فلما جيت أنا واتكلمت زي ما قلت لك على الرياضه والتاثير الفكري اللي هم اللي عملنا ايه، احنا مرجعيه صياغه القوانين استلها من المشرع السعودي الاطر. احنا كان عندنا مكاتب اسمها مكاتب العتق، مكاتب ايه
العتق.
هم عمل وتذاكر الحريه دي من التجربه والنظم المصريه. والتاثير الفكري حمل المعلمون والقضاء والمستشارون المصريون الوافدون للمملكه الفكر القانوني الحديث اللي جرم العبوديه. ثم في مصر أسست التكية المصرية، وتأسست ليه التكية دي؟ وأنشأت في مصر، مع مصر أنشأت تكيتين، تكية في المدينة المنورة وتكية فين؟ وتكية في الحرم اللي جنبيها دلوقتي برج الساعة، جنبها على طول أجياد، اللي دلوقتي هي التكية المصرية. التكية المصرية دي كانت مؤسسة خيرية إنسانية، الأكبر لإطعام وتوفير الرعاية الطبية للفقراء والحرمين الشريفين. والإطعام كان من مصر دون تمييز، كان فيه وجبتين، وجبة إفطار وكان فيه وجبة اللي تعتبر غدا وعشاء. ووجبة الإفطار كانت عبارة عن دشيشة، تمام، ووجبة الغدا كانت لحم ورز مصر، وكانت تدبع، وكان أفران عيش معمولة في التكية من مصر. مصر كانت عاملة التكية.
كنت أسمع أن زمان كانت مصر فتحة حاجة اسمها التكية، والتكية دي بتأكل الناس ببلاش وأكل الدول كمان.
ما هي دي تأسيس التكية المصرية اللي أنشأها في مكة، أكبر الطعام والملاذ الإنسان الآمن. كان كل اللي بيهرب من العبودية في السعودية كان يروح للتكية، والتكية ما كانش تسأله، ما كانش تسأله أنت مين. التكية المصرية لم تكن تسأل أنت مين. التكية المصرية أنشأت في مكة، وكتزول المدينة كالمؤسسة الملاذ الإنسان الآمن، ملجأ غذائية رئيسية للعبيد الفارين والمحررين الذين عجزوا عن كسب عيشهم، الإطعام دون تمييز. أما الضغط الأدب والدبلوماسي قادت مصر، هذه هنا مصر حررت العبيد بتوع السعودية. النهاردة أنا بتكلم مع سيادة المستشار ترك، أنت ألفت فيلم، شوف، كلم ناس هالتاريخيين، استعين بناس من التاريخ عشان لما تألف الفيلم يبقى أنت حط ناس من التاريخ، لأن التاريخ لن يشوه ولن يزور. التاريخ المصري حدش يقدر. زيادتك الضغط الأدب والدبلوماسي قامت مصر عبر جامعة الدول العربية التي تأسست سنة 1945 في القاهرة. تأسست كام؟ 1945. توجها لتحديث القوانين العربية وموائمتها مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأن الإعلام العالمي لحقوق الإنسان لما صدر مصر كانت أول ناس لما أنشأت جامعة الدول العربية. وزي ما تكلمت عن سيادتك قلت لك موقع التكية، مكة القديم كان تقع في حارة أجياد التاريخية في مواجهة قلعة أجياد عند سبح الجبل بالقرب من أبواب الحرم الجنوبية. موقع التكية في المدينة كانت تقع في الجهة الغربية للمسجد النبوي الشريف في النطاق المعروف بسوق الحبابة. الاستغناء الاقتصادي مع الطفرة النفطية في الخمسينات تلاشت المجاعات المحلية وبدأت الحاجة، وعندنا هناك بعد إنساني. وكانت الخلافات السياسية في الستينات وخاصة في حقبة عبد الناصر تم تضييق الخناق على تلك التكية، والبلدوزرات كانت هتهدها وبقيت حتى كان برضو للترك. وحنتكلم على الأتراك كان ليهم أماكن، والأماكن دي برضو اتخذت بس حتى موجودة حتى الآن لهم مكان يقعدوا عليه. احنا المصريين اتخذت التكية وما فيش مكان، لكن انت في مكان تلاقي بس للأتراك. سليما لما رحت عملت العمر وحك في مكان ليهم معين. أما ساحات الحرم النبوي وتحررت أرض التكية المدينة، وحتى موقع برج الساعة الموجود حاليا، تمام، سيادتك ملاصق تمام للتكية المصرية. وأنا لما جيت اتكلمت وزي ما قلت سيادتك أنا هتكلم الملف ده بتاعنا ده ليه أبعاد رئيسية، وممكن نتكلم بيه لو أنت عايز تتكلم بعد ليه، تمام، لو أنت عايز تطلع فاصل.
هنطلع
لأن طيب. احنا النهاردة أنا يعني بوجه للناس كلها، مش قصة ولا قصة جلابية، بالعكس هذا الفيلم ده يبقى ربنا سبحانه كرمنا بالمجموعة دول بتوع الجلابية اللي راحوا عشان نشوف الفيلم ونشوف المصيبة اللي فيه. عيجب على الدولة أن تمنع عرض هذا الفيلم، مفيش فيها مناقشة، لأن أنا لو ما تعرضش هذا الفيلم أنا عن نفسي هألف فيلم وأجيب كل ما بيحدث في السعودية وهعرضه. هألف فيلم، أنا أقدر الحمد لله أألف فيلم كامل وأعرضه ليه وبالأسماء، وبالأسماء، وفي أسماء هتهز المملكة العربية السعودية. لماذا؟ إحنا مش داخلين، إحنا نسيج واحد، يجب علينا أن نقف كلنا نكون يد واحدة.
طيب خلينا نطلع فاصل، وقبل ما نطلع فاصل سريع نذكركم برقم الهواء 0-1-427-894. هقول مرة كمان 0-1-427-894، واستنونا بعد الفاصل مع وحوار شائك جدا عن ما يحدث وينسب لمصر.
الدنيا بحالها مشاكل، بس انت عسل تتاكل، واللي مصبرني على العيش اني بقابلك طالع نازل. الدنيا بقت ما تصرش، بس بضحكة منك اطنش همومي ووجع القلب، مدام جنبك ما اتضرش. ما تيجي 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 نقسم الهم، بالقوي بالقوي من غيرك من غيرك ببقى ضعيف، ومعاك انا ببقى قوي. بقدر عالدنيا بحال وبحبك كده بعبال، يا سلام بقى وانت معايا والله لنشالي بحال.
ما تيجي 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 نقسم
دكتور حسين.
أمان.
بص، المشهد اللي بيصور معاملة سيئة وغير أدمية، أكل وحاجات كده بيأكلوها للناس بالبلدي كده، ما يسمى الدرة الناشف، اللي للأسف في التعبير يعني اللي هقوله كانوا بيأكلوها زمان للبهايم. فهل في الفيلم اللي بيتعارض مع الشهادات التاريخية عن معاملات الرقيق في مصر، ولو بيتعرض أو ولو بيقدم ده، إيه الحقيقة اللي كانت قريبة من معاملة العبيد، سواء إذا كانت في مصر أو في السعودية؟ هل ده بيؤكد إن الفيلم بيستخدم التاريخ كستار لتمرير أطروحة أو فكرة معينة، ولا هل الكلام ده كان حقيقي وكانوا بيأكلوا العبيد إن الدرة الناشف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا زي ما اتكلمت وقلت سيادتك، مصر حتى في التكية المصرية كانت بتأكل الصبح اللي هو الدشيشة، تمام، وكانت بتأكل اللي هو سيادتك الدور المغرب اللي هو إيه سيادتك زي ما قلنا كان لحمة، تمام، وسيادتك رز وكم القمح والذرة الناشفة كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية، موجودة في شبه الجزيرة وكانت من أكلهم، ولذلك كانوا يهربوا زي ما قلنا للتكية المصرية. وزي ما قلت سيادتك هنتكلم على الربط السينمائي بين اسقاط فيلم الاسد على وقائع التاريخ السعودي. وانا جبته بناء على الشواهد والقرائن الانثروبولوجيه والتشريعيه اللي تم استعراضها. كان فكره الفلسفه الدراميه لعمل يحمل اسم اسد يتناول رحله عبد سائر ينتزع حريته عبر دفاتر التحرير اللي يتذكر الحريه، يتطابق تاريخيا وبصريا على الواقع الاجتماعي التاريخي للمملكه العربيه السعوديه وشبه الجزيره العربيه، مش على مصر نهائي. حلو طبعا. ايه وجه المقارنه؟ انا عملت وجه المقارنه عشان ابقى اقف قدامك لما تكلمتني وقلت لي هنعمل لقاء وهيكون عن كذا، فكنت لازم ادرس
مش هقدر. وعشان تدرس كنت لازم تدخل الفيلم.
ادخل الفيلم، دخلت الفيلم وعملت وجه المقارنه، لقيت نيجل آلية التحرير
تمام،
تذاكر كانت عندنا حاجه اسمها مكاتب العتق في مصر، نيجي الواقع السعودي، الواقع السعودي عندهم تذاكر حريه، وعاشت السعوديه حقبه انتقاليه منظمه ما بين عام 36 1900 مش 1800، لان ما كانش في سعوديه سنه 1800 سليم. 1936 ل 1962 تقيد فيها اسماء العبيد الراغبين في الحريه في دفاتر تسمى دفاتر التحرير تابعه لوزاره الداخليه، وهو صلب الحبكه الدراميه للعمل. طب نيجي للسياق التاريخ المصري. الالغاء المباشر، الغت مصر الرق في النصف الثاني من القرن التاسع عشر سنه 1877، ولم تشهد منتصف القرن العشرين هذه الحاله من مكاتب ودفاتر مفيش. نيجي لدلاله الاسماء، من عندي دلاله
تمام.
اسماء السباع المغلوله، اطلاق اسم زي يحمل السياده مثل اسد على رجل تمام يرسف في قيد العبودية والملاحقات الكيدية، يعكس تماما طبيعة اطلاق الأسماء في نجد والحجاز على الخوية وحراس القصور. نيجي الأسماء الشائعة في مصر. مصر كانت الأسماء اللي عنده تميل للسؤول اللي هي زي مين؟ شركس، أباصة، عثمان، عندي عثمان، عندي عبده تمام. عندي الأسماء دي اللي كانت مين؟ اللي كانت مصر. مصر ما عنديش في أسد، عندي عبد، مش عبد أنا هسميه أسد في مصر ما عنديش. وأسماء الخدمة العادية، ولم تكن أسماء السباع النجدية جزء، لأن السباع دي أسباع نجدية فيها جزء من الثقافة شبه الجزيرة العربية. نيجي الملاحقات الكادية وبلغات السرقة اللي حصلت. حصل إيه؟ الهروب من بيئة قبلية كانت لاحت 1936 تعج بقضايا اللجوء العبيد ده في السعودية سنة 1936. أنا جبت القضايا بتاعتها لقيتها بأسماء مثل أسماء مثل أسد وفهد بل وترك، في عبيد من العبيد ترك.
ايه ده؟
اسم ترك برضو كان من العبيد
تمام
وكان في ترك من العبيد هو تمام، وقال الشيخ كان ليهم عبيد اسمه عبيد ترك، وقال وبرضو وفيصل السعودي كان ليه ترك، في ترك ابن فيصل سليم. انا جبت تاريخ رسمي عشان ادخل بيه، لان انا دلوقتي امام الله سبحانه وتعالى، فانا بدرس دراسة انثروبولوجية بحيث اعرف ايه الموضوع وايه النظام، ايه الفيلم ده عايز ايه مني. انا مش هدخل الموضوع الافروسنتريك ونظام، لا ده نظام موجه، ان حاجه حدثت في مكان بتتوجه في مكان تاني. نيجي هنا، انا عندي مكاتب العبيد مثل اسد وفهد مكاتب رسميه، بينما لحقهم الاسياد. نيجي حته البلاغ، لان اللي كان يطالب بالعبوديه كان يتاسر، مش يتاسر يقولوا له انت حرامي. الكلام ده موجود في السعوديه وفي قضايا وبلاغات ومنشورة، والنظام البريطاني نشرها، وعندي كتاب وحقول لسيادتك المراجع اللي أنا رجعت لها بإذن الله. نيجي يلاحقهم الأسياد ببلاغات سرقة كيدية لإجبار السلطات على إعادتهم، وهي أساساً تيمة الدراما اللي اتعملت شديدة الخصية ببيئة الجزيرة العربية. نيجي لمصر بقى، منظومة أمنية حديثة، محمد علي عمل نهضة حديثة وصلنا فيها لندن تمام. كانت مصر في القرن العشرين دولة مؤسسات وقانون مدني، احنا اول من عملنا الاوبرا عملتها مصر تمام، وقانون مدني حديث، ولم تكن هناك قضايا هروب العبيد وملاحقة الاسياد لهم تحت قطاع قبلي او محلي. بالعكس كانت مصر لها نظام، كانت لها نظام، عندها نظام العبيد كانوا في مصر بيبقوا نسيج من نفس نسيج الوطن، عايشين معاهم وسطك وياكلوا اكلهم، ياكلوا زيهم سليم. وزي ما انت شفتهم كانوا ايه، حتى لما تلاقي السفرجية والنظام اللي موجود في مصر مش موجود كعبيد، موجود كناس في البيت تمام، عندهم شغالين بس هو بعد كده لما جاء بقى نظام الإقطاع والنظام اللي هو عمل بعد، لكن مصر ما زالت ولم تكن. وتمام، لما أنا أقول إن النتيجة الحتمية إن أبناء قصة حول بطل يدعى أسد يواجه التهم الملفقة ويخوض رحلة شاقة في دهاليز مكاتب العتق لانتزاع كرامته وتذكرة الحرية وإسقاط درامي ينطبق كليا زي ما قلنا على الحقبة التشريعية والاجتماعية المملكة العربية والسعودية، وكانت تلك الأسماء المجردة. وأنا لما رحت دخلت جبت أهو، يمكن عرفش أنا جبت أهو المعجم الموسوعي الكامل للأسماء، حتى جبتها من مصر الفرعونية بيكو وحمو وسيري دول اللي كانوا، ولما جه في العصر اليوناني بإيدوليس وسيرفس، لما جه في العصر الإسلامي بالفاطمي والأيب والمملوكي، وزي ما شفنا شجرة الدر عز الدين أيبك أقطاي، وكانوا مملكوا بمين؟ ده السلطان قلاوون كان عم بإيه؟ بملك، لأن المماليك كنا نجيبهم وكان المماليك دول موجودين أساسا، فبيه وبعد كده مسكوا لدرجة إن العز بن عبد السلام باع المماليك كلهم. ليه؟ لأن بص العز بن عبد السلام ليه واحد بيشهد قدام منه في شهادة، فقال له أنت بتشهد على إيه؟ قال له أنا بشهد. قال له أنت مين؟ قال له أنا الأمير أقطاي. قال له أنت مش أمير، أنت عبد، أنت مملوك لازم تتباع. حتى جلال الدين اللي كان يومه اللي هو كان اللي هو جوز شجرة الدر كان موجود، زعل وقال له لا ما ينفعش مش ماشيهم. قال له خلاص أنا همشي. العز بن عبد السلام لما كان عندنا في مصر كان معزز مكرم، برغم العز عبد السلام يعني مش كان موجود، كان موجود في مصر وكان قاضي. قال له لا أنا خلاص همشي. فجي قال له لا بيعهم وباعهم. حتى في إسقاط عندنا في مصر موجود على مين؟ أقطاي بدينار، يمكن شفتوها والناس شافتها، أو زي ما حصل وتوفيق الحكيم عمل السلطان الحائر تمام لعز قصده على عز الدين أيبك. فأنا لما نتكلم ولما جيت تكلمت في العصر الحديث إلغاء الرق رسميا في مصر، ولما جيت على معجم الأسماء وجبتها من الألف أقطاي وبيبرس والنظام، ولما جيت على أسماء الجوار والإماء زي شجرة الدر وزمرد وجلنار وريحانة وتودد، دي الأسماء اللي موجودة عندنا، والأسماء المرتبطة بالأصل العرقي أو الجغرافي زي الشركسي والتركي موجود عندنا، عندنا الشركسي وعندنا التركي وعندنا القيغاني وعندنا المغولي وعندنا الرومي وعندنا الأرمني وعندنا الحبشي والنوبي والزنجي والسوداني، دي كل ده كان ده اللي موجود في مصر. الأسماء اللي ارتبطت بالعبيد والخدم في مصر، مثل رمضان، رمضان ده ارتبط بالخدم في مصر، وخلافة ومبروك وبخيت ومسعود وسعد وشعبان وجمعة ورجب وصابر ورزق، حتى تلاقي من الفرقة ان حتى حسن عبده برضه وسلامة وفرج وعبده تلقى حسن. طب ليه حسن وما فيش حسين؟ في حسن عبد ليه؟ لان كانت مصر برضه شيعية في الوقت ده، فكانت لان عشان كانت تتشيع بمين؟ بالحسين. فكان كل الاسماء دي موجودة عندنا في مصر. في عندنا اسماء طواشية اللي هم زي عنبر ومرجان ومسرور ورباح، دي اسماء اشهر العمائر اللي اتحملت اسم المماليك زي مسجد نصر السلطان حسن والرفاعي والنصر محمد بن قلون. دول كانوا برغم ان هم مماليك الا ان كانوا ايه مصر كانت خلاهم اسياد وحكموا، وكان بداية الحكام بتاعتنا. وعندك الالقاب العسكرية ادناهم القاب، وعندك مقدم ألف وساقي وحاجب ووالي وكاشف وأمير مجلس وأمير صلاح وأمير عشرة، كل ده موجود. الخلاصة التاريخية تثبت للعالم أجمع إن فيلم أسد لا علاقة له بمصر. حلو، وإن كان يدس لنا العسل زي نظام الأفروسنتريك والنظام ده، إلا إن احنا في حقبة حدثت في شبه الجزيرة العربية عايزين يسقطوها على مصر، وده طبعا نحن ضده. وأنا الحمد لله رب العالمين عملت إنذار في هذا الموضوع لوزيرة الثقافة والمصنفات بإلغاء هذا الفيلم، إن الفيلم ده مفروض ما يتعرضش. ليه؟ أو يتصحح، أو يجب على مصر أن تعمل فيلم. النهاردة احنا موجودين وفي وزير للإعلام ملزم يصحح هذا الكلام ده ملزم، لأن رئيس الدولة لما عمل وزير الإعلام وجابوا رجل صحفي وأكاديمي وإعلامي جابوا ليه؟ عشان الرد. النهاردة احنا لابد، وكان هيئة الاستعلامات، اين هيئة الاستعلامات من هذا؟ ده مصر يا جماعة، مصر اعظم حاجة، يجي يتعمل فيلم ما يكون. احنا برضو هنعمل فيلم ونحط الاسقاطات ونحط النظام ونحط العبيد ونحط الصخرة ونحط كل اللي حصل في شبه الجزيرة العربية. فهل ينفع؟ انا ما عنديش كلام ده. النهاردة انت تطلب لي بالافروسنتريك اللي هم يتكلموا من ايام الفراعنة لا، الكلام ده باطل واحنا الحمد لله رب العالمين مصر انشاها المصريين.
طيب ازاي نرد بقوة على محاولات الفيلم بربط الحضارة المصرية بالعبيد اللي ممكن او اللي من افريقيا ويقال انهم هم اللي عملوها علشان يمرروا فكرة الافروسنتريك واللي اثرت غضب الناس وخصوصا ان الفيلم صراحة حدد المدة الزمنية المتزامنة مع فترة حفر قناة السويس. طبعا سؤالي واضح.
سؤالك واضح يمكن انا جاوبت عليه في سياق الكلام. انا النهاردة زي ما قلت سيادتك هم زي ما حصل يعني انت لو انت شفت مثلا في السودان في اهرامات عمرها ما تبقى زي اهرامات مصر. وصلك باين الشكل حلو باين تماما الشكل حلو
تمام.
السعودية ليها نظام مش باين تماما مصر. مصر دي اساسا لما المولى عز وجل يذكر مصر صريح وتلميح يبقى ايه تاني لما ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لأخوة يوسف ابوهم لما يقول لهم ادخلوا مصر ان شاء الله امنين يبقى هنا ربنا المولى عز وجل هيدخل ناس في مكان فيه عبودية ورق.
اكيد لا طبعا
المولى عز وجل سبحانه وتعالى سبحانه لما يقول ان مصر دي فيها الامن والامان ادخلوا ان شاء الله مصر امنين يبقى الامن والامان والحمد لله رب العالمين. وربنا برضو سبحانه وتعالى لما اراد للعالم في المجاعة ان ينقذ العالم لم ينقذ العالم الا مصر وجاب عزيز مصر وهو سيدنا يوسف عليه السلام
وانقذها 7 سنين. طيب خليني اسال سؤال بقى محوري. انت لما دخلت الفيلم وقعدت طبعا عشان تعمل ده ما عملتوش في ساعة واتنين وتلاتة صح؟ خد منك وقت كبير قوي عشان تعمل مقارنة ما بين الأحداث التاريخية وما بين ما يعرضه الفيلم السينمائي.
هل تعلم من أول ما أنا دخلت الفيلم دخلت الفيلم بارع وكان يعني مباركة من شخصية مهمة في الدولة قال لي بقول لك أنت عايز الفيلم؟ قلت له طب ما أنا ممكن أدخل فيه. على فكرة أنا لا أحتاج لحد يدخلني فيلم سواء أنا كنت بجلبية أو كنت بأي نظام أنا هدخل.
أنا أتكلم في موضوع الجلبية
ده بعدين. أقول لك لا ولكن تديني حتة بقول لك أنا الفيلم أنا أدخله لا أحتاج لحد يدخلني فيلم. وصلك أنا ما أحتاجش لحد. ليه؟ قوتي والحمد لله رب العالمين نظامي أدخل الفيلم. لو دخلت مكان اتمنعت زي ما قلت لك وزي ما هتكلم تمام أنا فورا بتخذ إجراء. المهم سيادتك من أول ما أنا شفت الفيلم عكفت واعتكفت وكلمت ناس محترمين موجودين تاريخيين ايه الموضوع وجبت كتب زي جمال حمدان وزي ما هنتكلم ولا تزعل ايه رأي سعادتك عشان ما حدش يقعد يقول الحمد لله رب العالمين بالورقة والقلم. تعال هنا مراجع تاريخ الرق والأنظمة التشريعية في السعودية ده اللي قريته المرسوم الملكي رقم 3 بتاريخ 1382 6 هجرية نوفمبر 1962 دي الوثيقة التشريعية الرسمية الصادرة في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز والتي نصت في بندها الأول على الإلغاء الشامل والنهائي للرق في المملكة العربية السعودية وعوضوا الملاك وما تنفش نفس اللي جه في الفيلم قرار ما تنفش وسعادتك اللي جه في الفيلم. نيجي على تانية لائحة تنظيم شؤون الرقيق صادرة سنة 1355 سنة 1936 ده السجل النظامي اللي أصدرته الحكومة السعودية لتنظيم حقوق الرقيق ومنع استيرادهم بحرا وتأسيس مكاتب العتق وتذاكر الحرية. وتذاكر مين؟ الحرية اتعملت فين؟ في السعودية التابعة لوزارة الداخلية. نيجي في كتاب اسمه كتاب تاريخ البلاد العربية السعودية وده اسمه منير العجلاني ده المؤلف
تمام.
قال ايه منير العجلاني؟ استعرض البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد في عهد الدولة السعودية الأولى والثانية وكيفية إدارة شؤون المزارع. في كتاب اسمه كتاب الرق في بلاد الإسلام للدكتور عبد السلام الترميني دي دراسة أنثروبولوجية تاريخية موسعة تتناول تاريخ العبودية والمواليد ونظام أم الولد اللي كان موجود فين؟ في المملكة العربية السعودية
تمام.
والتسري اللي هو ايه؟ اللي هي العبدة بتاعته اللي كانت تسموها زي ملك اليمين
تمام.
وزي ما حدث في الفيلم
تمام.
يعني انت عندك حدث في الفيلم ان كل اللي كانوا يجيبهم كانوا ايه كانوا يعتبروا ملك يمينه
تمام.
كتب الكلام الرجل ده والتسري وكيفية ذوبان العبيد والولاء في المجتمعات. نيجي عندي مراجع انساب الاسر النجديه وعائله ال الشيخ. ما انا دخلت انا على مين؟ على الاسر النجديه وعائله ال الشيخ.
تمام.
ما شرط الشيخ جاب لنا ايه؟ جاب فيلم وجاب عليه اسقاط مصر. طب انا ليه انا هنا جبت مراجع الانساب في جمهره انساب الاسره المتحضره في نجد؟ العلامه الشيخ احمد الجاسر المرجع الاكبر والاوثق في انساب العائلات النجديه، ويوثق صراحه نسب عائله ال الشيخ اللي هم من مين؟ من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويمكن صاحب الحركه الوهابيه. تمام. وانحدارهم المباشر من عشيره ال مشرف من قبيله بني تميم العدنانيه. واحنا المطعمه برضو ننتسب الى قبيله مين؟ تميم العدنانيه سليم. يعني في الانتساب لان مطعن ابن دول اولاد عبد الرحمن ابن بكر الصديق، ودي ليها قصه. تمام. ونظام هنا ويثبت اصاله نسبهم القبلي الحر. حلو.
تمام.
يبقى هنا انا ما جاي اقول ال الشيخ ليهم نسب حر. نيجي هنا كتاب علماء نجد الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن البسام يترجم لحياه علماء وقضاه ونجد ومنهم اجداد عائله ال الشيخ، ويوثق مكاتبه العلميه. وقال على فكره قال ان لدى ال الشيخ اسماء مثل ماء اسد وفهد وترك. ده موجود كتب. طب ليه انت ليه جاي؟
يعني انت بتتكلم في تاريخ اصلا ملوش دعوه بمصر، يعني هو كل اللي كان بيحصل ده اصلا
في السعوديه في ملوش دعوه بمصر. نيجي المراجع التكية. انا زي ما قلت لك قعدت وكلمت ناس يا جماعه انا طالع ومعايا ساعه مع احمد الطيب، واحمد الطيب ده هيعصرني.
الله يبارك لك.
فقولوا لي ولا يبارك لك كمثل الحمار يحمل اصفارا. قولوا لي اعمل ايه؟
لا طبعا حضرتك من العلم قيمه وقامه يعني
على كذا. والحمد لله ممكن الناس لو دخلت على جوجل ودخلت على شات جي بي تي ولو دخل هتشوف يدخل ويسال. انا عندي كتاب اسمه مرآه الحرمين ورحلات الحجازيه، ده للواء ابراهيم رفعت باشا قائد حرس المحمل. المحمل ده كان يطلع من الشرقية ويروح للسعودية ويلف جمهورية مصر العربية ويطلع على السعودية. سليم. نيجي هنا وأمير الحج المرجع التاريخ الأبرز بيصف بدقة متناهية مباني التكية في مكة وأجياد، في مكة أجياد والمدينة سوق الحبابة، ويذكر بقى إيه كميات القمح ردا على مين؟ على سؤال معاليك. والخبز واللحوم ووجبة الدشيشة التي كانت تطبخ وتوزع يوميا، ويوثق لجملة الأوقاف الشهنتية والملكية المصرية المستدامة لإطعام فقراء وأحرار الحرمين. دفاتر ومحاضر حجة الوقف في دار الوثائق القومية المصرية القاهرة تضم سجلات وزارة الأوقاف المصرية القديمة والخطط الإدارية لإرسال الجرايات والمؤن عبر المواني المصرية إلى ميناء جدة وينبع لصالح. في كتاب تاريخ القويم لمكة وتربية بيت الله المعظم محمد الطاهر الكردي مرجع حجازي يوثق تاريخ جغرافية مكة المكرمة وتوسعات الحرم ومواقع الحارات القديمة مثل حارة أجياد وجبل أجياد والقاعة التاريخية ومصر. نيجي هنا مراجع الحرية الفكرية بقى أو التاريخ الأقليمي اللي هو مين؟ الأفروسنتريك. من عايز أوصل ما أنا مش عارف أقول إيه. هنا بقى كتاب تاريخ السودان الحديث ريتشارد هيل قال إيه؟ يتناول الجسر الجغرافي والبشري لشرق أفريقيا والسودان عبر ميناء سواكن ودوره في حركة التجارة والهجرات التاريخية نحو الحجاز. كان العبيد دول ياخدوهم ودوم الحجاز
للدرجة دي؟
ده اللي موجود كتاب التاريخ السودان الحديث، والكتاب ده ريتشارد هيل. ونيجي سيادتك أبحاث نقد الفكر الفلسفي لحركة المركزية الأفريقية، مجموعة من دراسات السوسيولوجية والتاريخية الصادرة عن جامعة العربية جامعة العربية تمام، ومعهد البحوث الدراسات الأفريقية التي تفكك ادعاءات الحرية وترد عليهم بالقرائن الأثرية. وده يجب على كل مصري أن يكون هو اللي يرد، كل واحد يدخل الفيلم ده يرد. وان كنت انا اطالب كل مصري بمقاطعه هذا الفيلم، ان الفيلم ده ليه؟ لان مفروض احنا نعمل فيلم، وانا باذن الله في السياق الان لتاليف فيلم عن كل هذه المراجع. وهنحكي بقى ونحكي بالسنوات ونحكي بالتعذيبات ونحكي بالاسماء، وعندي الاسماء لان جتني مراجع عندي ووثائق. ليه؟ عشان اوصل بيها للموضوع. وعندك زي ما قلت لك انا جبت الاسماء لما جيت هنا، لما قالوا لي اسم مثلا ترك، قال لك في سياق الرق القديم كان يطلق تاريخيا على الرقيق الابيض او المماليك القادمين من القوقاز واسيا الوسطى والاناضول كدلاله على اصلهم العرقي. ده كلام اهو بقوله من ورقه وقلم. نيجي الاسم ترك. اسم ترك كرمز للفروسيه، نزل القوى العسكريه للمماليك والجيش الانكشاري، اصبح تركي عند العرب يرزم للرشاقه والشجاعه، طبيعه النفوذ. عائله علي الشيخ كواحده من ابرز عائلات العلم والقضاء والوجاهه، زي ما احنا المطعنه عائلات للقضاء، عندنا قضاء وعندنا سعد المطعاني ربنا كرمه، وعندنا ناس كتير طبعا، وعندنا الدكتور طاهر مكي عليه رحمه.
خد بالك انا هسالك سؤال في حته المطعاني دي إن شاء كمان شويه
هرد عليه. وعندنا زي ما قلت لك، فعندنا آل الشيخ ابرز عائلات العلم والقضاء والوجاهه في نجد. يا رئيس سعادتك، كانت تمتلك بحكم مكانتها وثروتها منظومه من الرقيق والمواليد. علي الشيخ كان عندهم منظومه من المواليد والرقيق وموجوده لاداره شؤون بيوتهم ومزارعهم. تيجي هنا وظافه الحراسه الشخصيه اسمها الخويه، الخويه دي نسال ونرد، وعندنا كتب. نيجي تقول ايه الخويه دي جايه يا سعادتك؟ تطلبت المكان الاعتبارية للقضاء وعلماء العائلة وجود حراس أشداء يرافقونهم في تنقلاتهم بين النجد، وهؤلاء الحراس يختارون بين أقوى العبيد وتسمية بأسماء السباع. يعني قال الشيخ اللي كان يسموا بالسباع، وكان يسموا للقوة والإضافة الهيبة والترهيب في بيئة صحراوية قاسية، لأن كانت عندهم الصحراء لكن أنا عندي بيئة نيل. كانت أسياد العائلة يطلقون على عبيدهم وحراسهم أمثال فهد وأسد وليس عند آل الشيخ، تيمنا بيقظتهم. ووجود اسم ترك بالولاء نعم، بسألوا أنا قال لي نعم، وجد في كنف عائلة الشيخ ومزرعهم عبيد يحملون اسم تركي وترك كاسم أول مجرد، وكانوا ينتسبون في المعاملات المحلية لأسيادهم اللي هم مشايخ العائلة. دلالة اسم ترك كان على العبد في نجد يحمل دلالتين، أما دلالة عرقية قديمة تعود للأصول الرقيق الأبيض أو دلالة وظيفية للفروسية والشدة العسكرية التي عرف بها الأتراك، لأن الأتراك تمام والشراكسة هم اللي جوا مصر في أتراك، وحتى عندي أنا المطعن أتراك وقبائل وعظيمة وليها قوتها موجود في كل مكان تمام. وكان في المماليك وفي أغوات، منهم أغوات كان مسكين أغا، كلمة أغا ده كان ناس بلد سليم. وينه القرائن اللفظية المرافقة لأسماء العبيد كترك وأسد وفهد وتكلمنا فيها تقرن في الدفاتر بصفات توضح التبعية مثل العبد أو المولد أو التابع لآل الشيخ، وكانت في تفرقة لهم عن الأحرار، وظهرت المواليد زي العبيد المولدين والصيغة القانونية والكلام ده كله كان موجود. وزي ما قلت لك في دماء أم الولد تمام، كان يحق لأسياد التسري بجواريهم، يعني زي الشيخ وزي السعود، وكان يتصرف وقد واذا انجبت الجاريه ابن اللي يصبح الابن حرا وينسب لهذه العائله. وطبعا ده
دكتور حسين سؤالين على السريع وفي عجاله لان الحلقه معاك هوا طارت. خليني الاول في احد المشاهدين على منصه من منصات راديو سنات اف ام، السيده رند رجب بتقول لحضرتك هو ايه دور الرقابة على المصنفات في مصر؟
دور الرقابة على المصنفات في مصر، انا عملت انذار على يد محضر اهو، والحمد لله اتبعت للسيدة وزيرة الثقافة والسيد رئيس الادارة المركزية للرقابة على المصنفات. الرقابة على المصنفات هي تجيز مفروض ده، بس مفروض يجب على الرقابة على المصنفات لما تيجي حاجة تاريخية تبعتها للتاريخ، حاجة اسلامية تبعتها للازهر الشريف. اوكي لابد، أنا عامل كده، أنا كدولة عامل رقابة، الرقابة كان مفروض تعمل كده. أنا هنا عملت إزار ويمكن اتكلمت فيه وقلت إن الأمن القوي المصري ليست مجرد حدود جغرافية تحرس بالبنادق وسنابك الخيل، بل هو عقيدة وهوية تاريخية وتراث ثقافي يحمى بالوعي وقوة القانون. يجب على أبناء مصر كلهم وخاصة محامين يستنهضوا للي بيحصل، وتطالعنا طيوف الفتن ومخططات التزييف التي تتسطر خلف ستائر الفن لتمرير أجندات وحركات مشبوهة زي الأفروسنتريك، تسعى جاهدة لسرق التاريخ الأجداد وتجريد شعب مصر وصعيده الجواني من إرث الحضاري، وتفتح باب على مصراعيه للتنمر والتمييز زي ما حدث ضد المواطنين. فإن الدولة بمؤسساتها وسلطاتها تصبح ملزمة بقوة الدستور والضمير الوطني بالانتفاض والتدخل الفوري القاطع للدابر هذا الموضوع. وجيت قلت إن الحدث في مخالفة المادة 47 من الدستور اللي بتلزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية. يا وزيرة الثقافة أنت مسؤولة عن الهوية الثقافية بتاعتنا و53 من الدستور وهكذا. ويمكن أنا في هذا الموضوع عشان أنهي الموضوع تماما، أنا طبعا أحزنني وزي ما أنا قلت سب يزيد ولا تزيد بالنسبة للموضوع اللي حصل بتاع الجلابية. من حقك أن أنت لو عايز تتكلم معنا محمد عمر المرقب بالمطعاني أنت براحتك، لكن سب يزيد ولا تزيد. ليه؟ لأن النهاردة أنا حزين لأن بلادي وخاصة المطعنة الذي أنتمي إليها وأتشرف بها تمام، فهذه البلد اللي منها كان مدينة الألف قاضي واللي تكلم عنها جوتيه في قاموسه وذكرها الأتفاوي في طلعه وذكرها أنيس منصور في مواقفه وقال إن ذهبت إلى بلاد جنة الله في أرضه فاذهب إلى بلاد المطعنة كما حدثنا عنها صديق حسن دوح. أنا حرد لأن في ناس ردت بالشعر فيجب علي أن أنا أرد بالشعر، وهي في عجالة: يا ساكن البيت الزجاجة لا تقطعم الحصون، أرأيت قبلك عاريا يريد نزال الدارعين، نحن المطاعنة الأسود إذا زأرنا في كريهة نطع الضغاة ببأسنا ونكسر الشاكمون، سل عن ملاحنا فرنسا حين جاءت أرضنا، سقنا رجالنا بليون مأتما ومنونا، ومع الشريف همام كنا درعاه وملازعه، لما جفاه أهله جاء للإبات الحامينا، أوصى بأن يدفن في كمان عزنا تبركا في أرض العنجاوي أرضنا الشريفة هدى وتمكينا، في تربة آل الأطهار منبت نسب طاهر لجدنا المصطفى خيار الأنام لنا معينا، بلد القضاة الألف تحمى بالقضاء ديارنا نجتس دابر كل نزل يبث مظالم فينا، أنا حسين المطعني يقودنا إرس العلا كابرا عن كابر نرد الكائدين، ما فينا حلبي ولا تتري يمشي بيننا كلا ولا غجر يعيش هوائما مهينا، محمد عمر والطاهر جلال شمسهم خريبش قد هز العواصم والمجانين، وأوسام كمال دق الناقوس خطرا بينا فتحرك النواب في البرلمان غائرين، ثلاثة أبطال بواقعة الجلاليب التي هزت رجال الحكم والنواب الحاسمين، آل سالم في المطاعن زاد عزهم سطوة والأصل طاهر يوم المكارم يقينا، لكل ندل يسب المطاعنة أكثر عن الخنا الخزي مالك والقضاء لك حاطما سجينا، هذا تحذير صريح بقوة سيف حقنا سندس رأس المرء الرام المجانين، يا راكب الترند جهلا وسفاهة دناءة تبغون فتنة كاتما الوهم المغبونة، تقلدون في صفحات لغوكم وتسبون من أكرموه بالجواد قاصدين، حمد الغبري وبلوجر له صيد بالفيس والتيك توك يقود المبهورين، جاء المطاعنة ضيفا في بيت أختي مادعا عند وليد نار قدر هاشميا سمينا، أكرموه بطبع الأشراف وهي شيمنا فهل يساب من أكرمك، وسل عن النور مقدمات شرقاوين أحمد وأبي العرفان والفتيان والشيخ الطيب يعرف مقام عزنا إجلالا ومحاكم الدنيا تهاب عمائم الأقتمين، صعدا إلى ابن الجواد والردى نسبي ارتقى للحسين والزهراء جدا سائدا مكينا، نستنهض السيد الرئيس الزعيم ليحمي هوية لمصرنا العظيمة ويصد العاصفين، فيلم للأسد للأفرو سنتريك وسيلة للتزوير لتراثنا فاجعل عرضه عقائما دفينا، غدا يقولون إن العبد حفار لقناتنا السويس المجد وقاد العالم المجنون، أنظرتهم بالقانون صفحة مارد حاسم رفعت الدعائم والسقينا، لقد قمت بإثنى عشر سببا حبكت قضيتي وعريضتي سنسجل كل من أهان رجالنا الميامين، صلى الإله على النبي وآله خير الورى ما لاح النجم في السماء يهدي الحائرين. وأنا هنا لما برد بقول سب يزيد ولا تزيد، لكن كل من تسألناه ويتكلم عن هذه البلد أنا بقول له قف، ولو أنت في الشعر إحنا في الشعر والموال والمغو والمسبوع والمربوع لينا، وامثالنا زي الشيخ محمد سعد والناس دي ليهم عباقره فن الواو، وزي عمي عبد الله الشاب عليه رحمه الله والناس دي. فيا جماعه عايزين نتروى ونقفل الباب ده خالص، لكن يا ريت نشوف الفيلم ونشوف السقطات الفيلم، لان محدش يبعدنا بعيد عن الجلابيه ومش الجلابيه، لا احنا كلنا نسيج واحد ووطن واحد. وده هذا هو بالله.
خليني اقول لك في نهايه الحلقه احسنت شعرا واحسنت قولا واحسنت ردا، ولكن خد بالك احنا في بينا حلقه تاني نكمل بيها. السؤال اللي هساله وانا بختم الحلقه دلوقتي، هقول كلمه لحضرتك تقول اه ولا لا والرد عن السؤال في حلقة قادمة بإذن الله. دكتور حسين المطعني، على هامش الفيلم وأحداث محاولات الطمس وهواية الأصالة المصرية، خلينا نتكلم في عجالة عن هواية الأصالة المصرية، الجلباب السعيدي، واقعة التنمر على رمز من رموز الأصالة المصرية أو جزء منها. اتقال إن حضرتك تقدمت ببلاغ للنائب العام يخص الشعب المصري وأهل السعيد تحديدا على موضوع التنمر على الجلابية السعيدي. انا المفروض ان انا اعرف تفاصيل البلاغ، انا مش عايز اعرفه دلوقتي، انا محتاج اسمع منك
البلاغ
حصل ولا لا.
والبلاغ رقمه 5096 لسنه 26
حصري لراديو تسعينات اف ام
تاني يوم
حصري،
وكان ضد المدير المسؤول عن اداره فندق جراند نايل، وضد المسؤول عن اداره السينما، وضد برضه نتكلم في حته بسيطه، محمد رمضان كان مش من حقه عرض اي فيلم لان عليه حكم جنائي وده منتهي.
استنى بقى الحته دي، هنقفل الهوا ونقول سؤال للساده مستمع راديو تسعينات اف ام، هل يحق ان حد يكون عليه قضيه ويمارس حقوقه العمليه ولا لا؟
وبرضه بالمقارنه لمين؟ للسيد وزير العدل اتكلم فيها، وزير العدل لما لغى اللي عليه دلوقتي نفقه ما بيطلعش بطاقه، ده بيتعرض ازاي فيلم بالطريقه دي؟
كنتم مع أحمر الطيب، واستنونا كل جمعة من 8 ل 9 وهتودنك